أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 250: إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بائعه قبل حلول الأجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن. اشتريت شيئا ببيع السلف، فبعد أن اشتريت هذا الشيء إلى الآن تارة تكون قد استلمت هذا الشيء وتارة تكون لم تستلم هذا الشيء بعد، أليس كذلك؟ إذا كنت قد استلمت المبيع، مثلا واضح بعد يجوز لك ان تبيعه، ماكو مشكله. طب قبل ان تستلم المبيع هل يجوز ان تبيعه ايضا؟ يقول السيد الخوي رحمه الله عليه: نعم يجوز ان تبيعه بشروط. طب اذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه. جاز بيعه من بايعه يعني انت اشتريت الكتاب من الشيخ حسين، يجوز لك ان تبيعه للشيخ حسين. التفت يا شيخ علي، أنت اشتريت الكتاب من الشيخ حسين بكم؟ بخمسة دنانير ذهبية. يجوز لك أن تبيعه للشيخ حسين قبل أن تستلمه أو بعد أن تستلمه، لا فرق. لكن إذا كان تبيعه قبل الاستلام لا يجوز أن تبيعه ماذا؟ بزيادة بنفس الجنس. وفهمتم المسألة؟ إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل. واضح قبل حلول الأجل بأي معنى؟ ممن باعك إياه، هذا الشخص باعك هذا ال... نعم، وهو في ذمته، تبيعه لأي شخص. نحن نتكلم الآن عن بيعك لبايعه، عن أنك تبيع الكتاب لنفس بايعه الأول الذي باعك إياه. نحن نقول نفس الذي باعك إياه شيخ حسين هو الذي باعك الكتاب، مش دي؟ بكام؟ بخمسة دنانير. يجوز لك أن تبيعه إياه قبل أن تستلم الكتاب، حتى سواء استلمت الكتاب أو لم تستلمه، يعني لا فرق. بنفس الثمن أو بثمن آخر، بزيادة أو بنقيصات، لكن بالنسبة للزيادة يقيدها بأمر يقول قبل حلول الأجل وبعده. واضح المسألة؟ حل الأجل أم لم يحل؟ بجنس آخر، افترض أن تشتريتها بدنانير تبيعه إياه بدراهم، أو بجنس الثمن، أن تشتريتها بدنانير تبيعها بدنانير أيضا. خب بشرط عدم الزيادة. خب بشرط عدم الزيادة، بشرط عدم الزيادة إذا كان من جنس الثمن، ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل، لأنك إلى الآن ما تشخص لك في الخارج، ما تشخص لك في الخارج، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع زيادة أو النقيصة أو التساوي. شوف، تريد أن تبيعه لشخص آخر غير البائع، يقول يجوز، لكن بعد الاستلام. قبل الاستلام يستشكل السيد في الجواز، يقول ولا يجوز بيعه من غيره، يعني من غير البائع، قبل حلول الأجل، قبل حلول الوقت. ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر. خب تارة تبيعه، انت اشتريته بالدنانير وتبيعه بالدنانير، او اشتريته بالدراهم تبيعه بالدراهم، هذا بنفس الجنس، وتارة تبيعه بجنس آخر، اشتريته بالدنانير تبيعه بالدراهم، هذا الدراهم والدنانير جنسين مختلفين. سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيص أو التساوي. خب هذا في غير المكيل والموزون. خب في المكيل والموزون يقول: وأما فيهما، يعني في المكيل والموزون، فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم، يعني حتى على البائع. في أول المسألة قال إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بائعه، مو احنا مثلنا على الكتاب، أليس كذلك؟ خب لو كان الشيخ علي قد اشترى حنطة من الشيخ حسين، الحنطة من المكيل أو الموزون، صحيح من الموزون الحنطة، طب لا يجوز له أن يبيعه أن يبيعها من قبل الاستلام مرابحة. مرابحة يعني شنو؟ يعني بزيادة. لأنه قلنا سابقا أن إذا لوحظ رأس المال إما يكون مرابحة أو مواضعة أو تولية. المرابحة يعني زيادة على رأس المال. جاز بيعه من بائع متعارف على التعبير. احنا في اصطلاح في لهجتنا على بائعها صح ابنا. بس مو معناها ان هذا خطأ في اللغة العربية. هنا المفروض انه قبل حلول الاجل ما صار شخص الى الان. انت تبيعه ما هو في ذمته. ايضا يستشكل فيه. انت لا تبيعه ما في ذمة ذاك. شو شيخنا التفت؟ انت الان تملك ماذا؟ تملك انت اشتريت كتابا من نسخة من هاج الصالحين، كتاب من هاج الصالحين من الشيخ حسين، ولا زال في ذمته. التفت معي، لا زال في ذمة الشيخ حسين. يجوز لك أن تبيعه على الشيخ حسين واضح، لكن هل يجوز أن تبيعه على الشيخ عون وهو لا زال في ذمة الشيخ حسين لم تستلمه في رقوق؟ يستشكل. يقول ويجوز بيع ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل. التفت، لا تبيع هذا الكتاب الذي هو في ذمة الشيخ حسين، بع كتابا في ذمتك. لاحظت الآن وش المقصود؟ أنت يمكنك أن تبيع للشيخ عون، تبيع كتابا في ذمتك، بعد أن يعطيك الشيخ حسين هذا الكتاب تعطيه للشيخ عون، لكن أنت لا تبيعه، لا تبيع للشيخ عون ما هو في ذمة الشيخ حسين في الواقع. استفدت الآن المسألة؟ في مفارقة بين النقطتين. أنت تارة تأتي للشيخ عون تقول أبيعك الكتاب الذي أملكه في ذمة الشيخ حسين، أنا لي كتاب في ذمة الشيخ حسين أبيعك إياه. التفت؟ وتارة تأتي لا، تقول أنا أبيعك كتابا في ذمتي. خب بعد أن يعطيك الشيخ حسين نسختك تعطيها أنت للشيخ عون، ما في مشكلة من هذه الجهة. المفارقة واضحة بين النقطتين. إذا دفع كما تقدم في مسألة 188، إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة. خب الآن في هذه المسألة، مسألة 251، بحث جديد. خب أنت اشتريت شيئان، اشتريت تفاحا مثلا، اشترطت عليه أن يكون التفاح أحمر وأن يكون حامض أو أن يكون حلو. قد تشترط هذا أو هذا. يقول إذا دفع البائع المسلم فيه، المسلم فيه يعني شنو؟ يعني المبيع قبل، عفوا دون الصفة، يعني من غير أن تتوفر فيه الصفة، أعطاك تفاح لكن هذا التفاح فاقد للصفة، أو أعطاك كتاب لكنه فاقد للصفة. افترض أن الشرط أن يكون طبعة إيرانية، تبين أن الكتاب طبعة بيروتية أو بالعرف، لم يجب على المشتري القبول. لو رضي بذلك، رضي وتنازل عن تلك الصفة صح، ولو رضي بذلك يعني المشتري صح البيع. لو رضي المشتري بفوات هذه الصفة صح البيع. وكذا إذا دفع أقل من المقدار، أنت اشتريت منه كان اشتريت منه 5 كيلوات، أعطاك 4 كيلوات. وكذلك إذا دفع أقل من المقدار أيضا لم يجب على المشتري القبول، لكن لو رضي صح. وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي. خب هسه أعطاك 4 كيلوات. خب إذا أبرأته أنت عن الكيلو الإضافي تبرأ ذمته بعد. وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول. خب أعطاك على نفس الصفة وأعطاك بنفس المقدار، وجب عليك القبول، ما يصير تقول لا أخذ. وجب عليه القبول، وجب عليه يعني على المشتري. خب وإذا دفع فوق الصفة، خب أنت قول أنا أريد تفاح حامض، هو أتاك بتفاح حلو على فوق الصفة العد، مو كذي؟ التفاح الحلو أفضل من التفاح الحامض. أنت عادة الناس لا تطلب التفاح الحامض إلا لكونه رخيصين، فأنت تطلب التفاح الحامض، أنت تشتري مني تفاحا حامضا لكي يكون رخيص، مو كذي؟ أنا أعطيت التفاح حلو على فوق الصفة المطلوبة، أرقى هذا. يقول وإذا وإذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة، الآن يأتي يفرق بين نوعين هنا. يقول شرط الصفة تارة يكون راجع إلى استثناء ما دونها فقط، يقول ما أريد أن التفاح أقل من الحامض أيضا، أقل من الحامض لكن أرقى من الحامض أقبل. يعني خلنا نجيب مثال، عندنا كتاب، اتركوا التفاح، خلنا نقول عندنا كتاب، خب لا لهذا الكتاب، هذا الكتاب إذا كان مطبوع في مصر فليست له قيمة، قيمته هابطة جدا. إذا كان مطبوع في إيران قيمته أرقى، إذا كان مطبوع في بيروت مثلا قيمته أرقى جدا. أنت اشترط أن يكون الكتاب مطبوع في إيران لأنك تخاف أن تعطيك كتاب مطبوع في في مصر، ملكسين؟ فأنت هنا عندما تخير تقول أشتري منك هذا، أشتري منك كتابا بشرط أن يكون مطبوع في قوم في إيران، تريد فقط أن تبعد عنك محظور أن تأتيك طبعة مصر، لا تريد أن تأتيك طبعة مصر، لكن لو تأتيك طبعة بيروت تستقبل الأحضان. كتبت الآن وتارة لا، تارة أنت تريد طبعة قم لكونها طبعة قم، ما تريد طبعة أرقى منها أصلا، أنت عندك غاية لطبعة قم فيها حواشي معينة، فيها شروح معينة غير موجودة في الطبعات البيروتية. التفسر الآن مع أن الطبعة البيروتية في السوق أرقى من الطبعة الإيرانية ربما، لكن أنت تبحث عن الطبعة الإيرانية الخصوصية، أنت تبحث عن التفاح الحامض لكونه حامض تريد أن تصنع به شيئا مثلا، وتارة لا أنت تبحث عن التفاح الحامض لكونه رخيصا. فإذا تحصل التفاح حلو أحسن بعد. خب الكلام هو الكلام، يقول فإذا كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط، خب هذه الصفة أنت تشترطها لكي لا يعطيك أدول منها أنزل، أما إذا أعطاك أرفع منها أفضل. هنا فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، ليش؟ لأنك تستثني ما دون هذه الصفة، أما ما فوق هذه الصفة لا تستثني، تقبل به. شوف أشتري منك كتاب من هذا الصالحين بدينار بشرط أن يكون طبعة إيرانية مجري طبعة مصرية، الطبعة البيروتية ما لاحظناها، ليش؟ لأنها أرقى من الطبعة الإيرانية مثلا، فمقبول على أي حال. وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها، أنا أريد هذه الصفة بعنوان كونها هذه الصفة، ما أريد أزيد منها ولا أقل منها، لم يجب القبول، ما يجب عليك أن تقبل. أنت تريد الطبعة الإيرانية، لا تريد لا المصرية التي هي أدوان ولا البيروتية التي هي أعلى. يقول لم يجب القبول هنا. ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول. الكلام هو الكلام، أنت مو واجب عليك تقبل أكثر من المقدار الذي اشتريته أن، حتى لو دفع إليك الأزيد أنت مو واجب عليك أن تقبل الأزيد. مفهومين؟ شخص أعطاك إضافي واجب عليك أن تقبل الإضافة؟ لا مو واجب عليك. أنت اشتريت مني كيلو أنا أعطيك كيلوين، لك أن تمكنك تقول لا أعطيني كيلو، وليس لي أن أجبرك على أخذ الكيلوين. واضح المسألة بعد. إذا حل الأجل مثلا 252، إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه، تخير المشتري بين الفتح والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقص، وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر. هنا نقطة نوضحها ونمشي. في الشرط الثالث الذي تقدم قبل صفحة، في الشرط الثالث الذي تقدم قبل فتحة، هناك قال بطل البيع. هنا يقول تحير بين كذا وكذا. ما الفارق بين ما تقدم في الثالث وبين مثلا 252 و60؟ ما الفرق بين الثالث ومسألة 252؟ في الثالث هذا غير ممكن، الشرط يرجع إلى عدم الإمكان، حين العقد هذا الأمر لم يكن ممكنا يدخل. في مسألة 252 إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه، قصور في البائع، افترض موجود في السوق لكن البائع ليس عنده مبلغ من المال يشتريه، او لا استلعاب حصل المانع عن التسليم، البائع مثلا موجود في بلد اخر، هل يكون هذا كل هذه الامور قد تتصور؟ التسليم في حد ذاته ممكن، لا يوجد استحالة التسليم حتى ينخدش الشرط الثالث. خب يقول اذا حل الاجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه، تخير المشتري بين فسخ العقد والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقص، يعني يطالب البائع بالثمن، انا اعطيتك الثمن يا شيخ علي ارجعه الي، ارجع الثمن الي، لم تتمكن من دفع الكتاب الي، انا اشتريت منك الكتاب بدينار واعطيتك الدينار، الان انت بعد شهر لابد ان ترفع الكتاب لي، لم ترفع الكتاب لي، انا اتخير بين امرين، بين أن أفسخ المعاملة، فإذا فسخت المعاملة يترتب على فسخ المعاملة شنو؟ استرجاع الثمن بعد، صحيح؟ بلا زيادة ولا رخيصة. إذا فسخ المعاملة هو الطرف الأول والطرف الثاني، وبين أن أقبل أرضى بالتأخير وأستحمل أنتظر أسبوع أو أسبوعين إلى أن تدفع لي الكتاب. يقول تخير المشتري بين الاول وايش؟ بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة، والثاني وبين ان ينتظر الى ان يتمكن البائع من دفع المبيع اليه في وقت اخر. ما يبطل من رأسين، لا يبطل رأسين، يكون الخيار للمشتري، يكون الخيار للمشتري بين الفسخ والانتظار. خب ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي، خب هو القرار ان تشتري مثلا كيلو او 5 كيلوات مثلا من الطماطة او من البطاطا، خب اعطاك 3 كيلوات لم يتمكن من جلب الخمسة باكملها، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار. أساسا أنت من البداية، أساسا أنت من البداية مخير بين قبول البعض وعدم قبول البعض. أساسا ليش؟ لما تقدم في المسألة السابقة، مش دي في مسألة 251 هنا قلنا لو دفع إليك بعضه لا يجب عليك القبول، أقل مش دي؟ لكن لو قبلت وانت قلت انتظر الباقي، هو قال لك مثلا اعطيك الان 3 كيلوات وكيلوان بعد ذلك، خب انت ان قبلت كان لك الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، بين الفسخ فيه والانتظار. خب وفي جواز فسخه في الكل حينئذ اشكال، والاظهر الجواز. يقول يفسر أول شيء أنه يجوز لك أن تفتح في الكل لأنه تمكن من دفع 3 كيلوات لم يتمكن من دفع 5 كيلوات، يستشكل يقول في جوازه إشكال، والأظهر الجواز، يجوز لك أن تفتح في الكل. ليش؟ لأن هنا أيضا تبعض صفقة بالنسبة إليه. خب لو فتحت في بعض في الكيلوين فقط، لو أنت فتحت في الكيلوين فقط ذاك أيضا يجوز له أن يفتح، يعني كما أنه تتبعض الصفقة عليه تتبعض عليه أيضا، فتبعض الصفقة هنا يتصور هم للبائع هم للمشتري. أوضح بمثال لو واضح شيخ هون؟ ما أوضح بمثال؟ كما أن تبعض الصفقة هنا يتصور للبائع يتصور للمشتري. يقول وفي جواز فسخه فسخ من فسخ المشتري فسخه عن فسخ المشتري في الكل حينئذ إشكال تردد والأظهر الجواز يعني يجوز. أعطاك 3 كيلو كان مخطئ أن يعطيك 5 بالنسبة للكيلوين الباقيين بلا إشكال يجوز لك أن تفسخ لأنه لم يسلم في الوقت. خب بالنسبة للثلاثة أيضا تفسخ؟ يقول نعم يجوز لك أن تفسخ. خب أنت لو فسخت في خصوص الكيلوين فقط لم تفسخ في المجموع؟ يقول البائع هنا أيضا له خيار في بعض الصفقات. نعم لو فسخ في البعض يعني لو فسخ المشتري في البعض الذي لم يسلم جاز للبائع الفسخ في الكل لاختيار تبعض الصفقة أيضا. لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه، المبيع موجود الكتاب موجود في البحرين ونحن وقعنا العقد في إيران والمفروض أن أسلمك الكتاب في إيران، خب فهنا فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز أنت توكل شخص ليسلم الكتاب، تقول لي سلم الكتاب لأخي، أنا أوكل ابني ليسلم الكتاب لأخيك فيسلم الكتاب لأخيك. خب فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده في موضع وجوده جاز، وإلا إذا لم يتراضيا. خب فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله. واضح بعد؟ أمكن نقله وتعارف، وإلا إذا لم يمكن فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار. المتقدم كوين في المسألة السابقة أن المشتري يتخير بين الفسخ والانتظار، بين أن يفسخ ويرجع بتمام الثمن من دون زيادة ولا نقيصة، وبين أن ينتظر. خب الفصل 12 بيع الثمار والخضر والزرع. قبل أن نلج في هذا الفصل عندنا بعض التوضيحات. خب يا شيخ هون احنا نحتاج نوضح 3 مصطلحات، نحتاج نوضح 3 مصطلحات. ليش السيد قال بيع الثمر والخضر والزرع؟ هل يوجد فرق بين الثمار والخضر والزرع ام لا فقط ترادف؟ ترادف معاني، معنى واحد. القرآن والمصحف، القرآن والمصحف معنى واحد، مو شيئين، مو كذي؟ هل الثمار نفس الخضر؟ هل الزرع نفس الخضر نفس الثمار ام يوجد فرق؟ يوجد فرق وتختلف الأحكام أيضا كما سيأتي إن شاء الله. الثمار قد ما يكون على الشجر من قبيل الرطب، التفاح، البرتقال، التين، ما شابه ذلك. هذه الثمار التي تكون على الأشجار يقال لها ماذا؟ ثمار. خب الخضار، الخضار بعد واضح، هذا نقول خضرة بعد، خس، باذنجان، جزر، طماطم، نعم. إيش خبز الخضرة؟ إيش؟ نعم. العبرة المدار فيه على العرف هنا، والعرف ما لنا مختلف عن العرف القديم في هذه الأمور. هذه كلها خضر يقال لها في عرفنا. حتى أمثلة الفقهاء كلها تنصب على هذه الأمثلة، لا تنصب على أمثلة أخرى. ما رأيت من حد لها وذكر أمثلتها وأدخل هذا النوع وأخرجه، ما رأيت أنا من الفقهاء من تصدى لبيانها. خب وكأن المرجع فيها هو العرف. الزرع، الزرع يراد به ما كان من قبيل الحنطة والشعير، هذه الأعواد التي تكون فيها الحبوب، حنطة، شعير، ذرة، أرز، هذا يقال له زرع. هذا لا يقال له لا ثمار ولا خضر، هذا زرع. عرفنا الآن المصطلحات 3؟ حنطة، شعير، أرز، ذرة، هذا يقال له ماذا؟ زرع. خب تكون أعواد وتظهر فيها شنه؟ الثمار. لكن الحنطة شلون تزرع؟ أعواد الحنطة عود هكذا في رأسه ماذا؟ حبيبات الحنطة. نعم. لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجار. الآن هنا يريد أن يبدأ الكلام بماذا؟ بالثمار، ببيع الثمار. يقول ثمرة النخل والشجار قبل ظهورها، قبل أن تظهر. إلى الآن هذه النخلة ليس عليها ثمار، أبيعك ثمرتها لهذا العام يا شيخون. يقول شيخي هذا البيع باطل. ليش؟ لأنه بيع لشيء غير موجود الآن. واضح؟ طبعا هذه مو هذا التعليل، عندنا روايات نصت لذلك بعض الموارد يجوز، مع أنه بيع أيضا لشيء غير موجود كما سيأتي. أبيعك تمرها أو رطب هذه النخلة لهذا العام، مع أنه إلى الآن ما طلع، الآن نحن في الشتاء، صحيح؟ بعد أسبوعين ثلاثة أو بعد شهرين يلا يطلع الطلع مثلا. يقول قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضنينة، يعني إذا بعتك الرطب فقط لهذا العام لا يجوز. أما لو بعتك الرطب مع ضنينة كتاب، أبيعك رطب هذه النخلة مع هذا الكتاب بعشرة دنانير، أو أبيعك رطب هذه النخلة مع سعتها الذي يبث في هذه اليابس. الآن مثلا الآن يوجد سعة يابس وساقط، فتقول قبلت نفسين. خب هذا البيع صحيح. ليش؟ لأنه بيع للثمار مع ضنينة، يوجد ضنينة، الرطب منضمن إلى الكتاب أو منضمن إلى السعة اليابس مثلا. الرطب غير موجود الآن، إلى الآن غير ظهر، لم يظهر قبل ظهورها يؤكد. لو ظهر الرطب تختلف المسألة كما سيأتي. لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها. الكلام الآن عن قبل ظهورها، عاما واحدا بلا ضنينة. خب إذا أريد أبيع حمار سنتين، يعني هذه السنة والسنة القادمة، يقول يجوز. ويجوز بيعها عامين فما زاد، وعاما واحدا مع الضنينة. إذا الآن ما ظهرت، إذا لو سألناكم في امتحان قلنا لكم هل يجوز أن نبيع الثمرة قبل ظهورها؟ تقول يجوز إذا كانت تباع مع الضنينة، أو تباع لسنتين أو أكثر. أما لسنة واحدة لا تباع. وضحت الآن النكتة؟ تريد أن تبيع الرطب الموجود على النخلة. لا يوجد الآن رطب، الرطب الذي تنتجه النخلة لا يوجد الآن رطب. يقول السيد الخوئي لا يجوز ذلك إذا كان لسنة واحدة ولوحده. أما إذا كان رطب سنتين، يعني هذه السنة والسنة القادمة، اثنينهم للآن ما طلع رطبهم، رطب هذه السنة والسنة القادمة لم يظهر، لكن تقول أبيعك إياه لهذه السنة والسنة القادمة، يقول يجوز بدون ضمينة. أو تبيع رطب هذه السنة مع ضمينة، مع كتاب أو مع سعة أو مع أي شيء، يجوز أيضا. ويجوز بيعها، يعني بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها. جيد، ضمينة للرطب الذي سيظهر مع هذا الكتاب، مثل كيف هذا الكتاب مع ذاك الرطب، ضمينة موجودة، ضمينة هنا، الضمينة هي الكتاب، الرطب غير موجود الآن. يعني تبيع شيء منضمن إلى الكتاب، تبيع الرطب منضمن إلى الكتاب، الرطب الذي سيظهر لم يظهر الآن. ويجوز بيعها عامين فما زاد، وعاما واحدا مع الضمينة على الأقوى. هذا هو الفرع الأول قبل ظهورها. بعد الظهور يقول وأما بعد ظهورها، وأما بعد ظهورها. فهنا عندنا احتمالين أو عندنا ثلاثة احتمالات. يقول فإن بدا صلاحها، شلون يعني بدا صلاحها؟ سيأتي إن شاء الله المقصود ببدو صلاح في المسألة التي بعدها مباشرة، واضح؟ تكون قابلة للأكل، وسيأتي التوضيح إن شاء الله. إذا ظهرت الثمرة، ظهر الرطب، وصار الرطب قابلا للآكل، صار الرطب قابلا للآكل ولو توه خلال يؤكل، البعض يأكله. يقول فإن بدا صلاحها، واحد، او اثنين كان البيع في عامين او ثلاثة مع الضمين جاز بيعها بلا اشكال. نفسين المسألة. الان انت تريد ان تبيع الثمرة التي ظهرت، ظهر الرطب، بدأ الرطب يظهر، هل يجوز ان تبيعه؟ يقول يجوز ان تبيعه في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون قد بدأ صلاحه بان صار رطبا قابلا للآتي، ولو خلال مثلا لا زال خلالا لم يكن رطبا تاما، تركون الخلال بعد شنه بحارنا نكون بعد بحارنا حساوية خب حساين لا قطاقه حساين لا غير. اذا يجوز بيعه بعد بلوغ الصلاح او اذا كان البيع في عامين او مع الضمينة قابل للأكل أو مقابل، يؤكل أو ما يؤكل، بيجينا النقاش فيها في المسألة التي بعدها شيخنا، انتظر قليل ويجينا النقاش. خب، فإن بدا صلاحها واحد، اثنين، أو كان البيع في عامين، بدو صلاح واحد، كان البيع في عامين اثنين، ثلاثة شنو؟ أو مع الضمينة جاز بيعها بلا إشكال، هذه انتهية واضحة. الكلام عن عام واحد، نعم. جاز بيعها بلا إشكال، فاصل، أما مع انتفاء الثلاثة. الثمرة ظاهرها ظهرت، لكنها لم يبدو صلاحها، وليس هناك ضمينة، وكانت في سنة واحدة فقط. يقول أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، لكن والأحوط العدم. احتياط تصير احتياط شنو؟ احتياط استحذاري. إذا لو جاءنا سؤال في الامتحان قال لنا هذا السؤال، هل يجوز أن نبيع التمر لمدة سنة إذا كان قد ظهر التمر؟ نقول نعم يجوز، لكن الأحوط استحباب أن تركه إلا مع بدو الصلاح أو الضمينة أو لعامين. مثلا ظهر الخلال بمقدار ما يؤكل، سوى مبدها كلش، هذا ما يؤكل. شيخنا بيجينا هذا بيان بلو الصلاح، بيجينا في مسألة 254 الآن يتضح بشكل واضح. بلو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة، مو كونه قابل للأكل ولو للبقر يا شيخ عون. أول ما يكون خلال عادة لا يؤكل، لكن بعد ما يصير خلال بمدة، أول ما يبدأ يتحول من خلال مثلا إلى رطب يكون قابل للأكل، كثيرين يأكلونه. خب، وإن كان أول أواني أكله، فالآن خذ يناقش في كونه إذا كان خلال يؤكل أو لا يؤكل، هذا يتبع العادة، العادة أن يؤكل أو لا. عادة ربما في بلداننا ما يؤكل أصلا، إذا بدأ يصفر يؤكل أو يحمر مثلا. بلو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان أول أواني أكله. خب، مسألة 255. خب، الآن تكلم السير عن الضمينة، مثلي يريد أن يبين الضمينة، يقول يعتبر يعني يشترط في الضمينة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه شروط. ما هي هذه الشروط؟ شرطين. يقول الأول أن تكون هذه الضمينة مما يجوز بيعه منفردا، أن تكون هذه الضمينة مما يجوز بيعه منفردا. أما لو كانت هذه الضمينة مما لا يجوز بيعه منفردا، كما مثل شنو لا يجوز بيعه منفردا؟ مثل حبة من الحنطة، حبة من الحنطة تباع هذه الحنطة من الحبة من الحنطة منفردا. خب، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، هي الشرط الثاني. ويعتبر ثلاث شروط متفقين، ويعتبر كونها مملوكة للمالك. ثلاثة، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة، يعني 10 دنانير مو 5 في مقابل الثمر و5 في مقابل السعر، بل 10 دنانير بأكملها في مقابل الشيئين، في مقابل السعف والتمر والرطب. ملتفين؟ أبيعك ثمرة هذه الشجرة مع هذا الكتاب بكم؟ 10 دنانير، وهذه 10 دنانير بأكملها، هذه 10 دنانير تكون في قبال ماذا؟ في قبال الشيئين معا، مو 5 في مقابل شيء مثلا و5 في مقابل شيء، أو 3 في مقابل شيء و 7 في مقابل شيء، لا، المجموع، مجموع الثمن في مقابل مجموع الصفقات، يعني صفقة واحدة بثمن واحد، مو صفقة واحدة بثمنين، تقدم المقصود بصفقة واحدة بثمن واحد أو صفقة واحدة بثمنين. يقول وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة، يعني الثمن للثمرة 10 دنانير لوحظت للثمرة وللكتاب على نحو الإشاعة، يعني تقسيم مشاع، مو قسمة إفرادية، مو مفرد 3 دنانير لشيء و7 لشيء. خب، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز كونها تابعة، يجوز أن تكون تابعة مو متبوعة، يجوز أن تكون تابعة. شلون يعني تابعة؟ بأن يكون شيء زهيد، مثلا تفاحة، أبيعك ثمرة هذه النخلة مع هذه التفاحة، التفاحة هنا هي التابعة، بخلاف ما لو قلت أبيعك بيتي مع ثمرة هذه النخلة، هنا الثمرة هي التابعة. ملتفت؟ يقول لا فرق، ولا يعتبر فيها في الثمرة أو في الضميمة أن تكون متبوعة على الأقوى، فيجوز أن تكون الضميمة تابعة. يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان، واضح بعد؟ في ثمرة النخل يجوز أن تضم السعف، الكرب، ماري، تقول كرب يعني شنو بعد؟ احنا نقول كرب في البحرين، انت تقولون كرب؟ أهل البساتين يعرفون الكرب، ماري شيء حالي بعد نكون مو أهل البساتين، تقولون كرب؟ هذا بقية بداية السعف تكون عريضة شوي، إذا قطعت يقال لها كرب، مو العصية أولها هذا عريض يكون شوي. فيجوز يكتفى في الضمين في ثمر النخل مثل السعة والكرب والشجر اليابس الذي في البستان. لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال، أيضا المسألة واضحة، تبيع الثمرة مع الشجرة، يعني تبيع النخلة مع الشجرة، جاز بلا إشكال. نعم. إذا ظهر بعض ثمر البستان، إذا ظهر بعض ثمر البستان، يعني طبعا في المسألة السابقة مسألة 257 ظهرت الثمرة، ظهرت الثمرة لكن ما بدأ صلاحها، أنت تملك الثمرة مستقلا وتملك الشجرة مستقلة، يمكنك أن تبيع الشجرة لوحدها دون الثمر. يقول لكن لو أردت أن تبيعهما معا، لو أردت أن تبيع، إذا لم يبدو صلاحها لا يجوز لك أن تبيعها إلا منضمة كما قلنا، ويجيزها في رفيع حتى بدون انضمام. يقول هنا حتى الإشكال السابق يرتفع، إذا أردت أن تبيع الثمرة مع الشجرة، يعني تريد أن تبيع النخلة مع رطبها الذي لم يصر رطبا، لا زال خلالا، ظهرك خلال لكن لم يصر رطبا، يجوز أن تبيعها. لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا إشكال. إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد. خب، التين في أول الموسم، في أول الموسم يظهر وربما يستمر لمدة شهرين. يظهر في هذه الفترة يظهر سين جديد وينضج، يعني مو سين كان صغير ما كان موجود هذا السين، في خلال هاي الشهرين يطلع سين جديد ويطيح ويرجع يطلع ثلاث أربع مرات ربما السين بشكل مستمر يطلع سين بعد سين هكذا. يقول إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر المتجدد. واضح المتجدد؟ يعني الآن موجود على هذه الشجرة من السين خمس سينات لا أكثر، وتظهر بعد ذلك ثلاث سينات إضافية أو عشر سينات إضافية، يجوز أن تبيع هذا الذي ظهر مع الذي لم يظهر لحد الآن. خب استحل الجنس أن اختلف. هنا أنا أتكلم عن البستان بشكل عام. البستان هذا البستان فيه تين وفيه زيتون وفيه برتقال، يجوز أن تبيع ماذا؟ يجوز أن تبيع التين الذي ظهر، ثمر التين الذي ظهر مع ثمر الزيتون الذي لم يظهر لحد الآن مع ثمر البرتقال الذي سيظهر بعد 6 أشهر. إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر. اتحد الجنس أن اختلف، اتحد البستان أن تكثر على الأقوى. خب ذاك الشرح الأول، إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال، لكن أظهره الجريان، يعني يجري عليها حكم العامين. فإذا كان يجري عليها حكم العامين إذا كان يجري عليها حكم العامين يجوز أن تبيعها في عام واحد. للآن ما ظهر ولا شيء، لكن يجوز أن تبيعها وكأنها لعامين. افترض أنها تثمر في الربيع وفي الخريف، هذه الشجرة نوع شجرة تثمر في الخريف والربيع، إلى الآن لا توجد فيها ثمرة، الآن نحن في الشتاء صحيح؟ يجوز لك أن تبيع ثمرة الخريف والربيع وتعتبر كأنها ثمرة عامين. إذا باعت ثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع وصولها، الشيخ علي عنده نخلة باعت الرطب الذي على الرطب الذي لهذه النخلة لمدة 7 سنوات، يجوز أن يبيعه. بعد ذلك أراد أن يبيع نفس النخلة، بتفهم المسألة؟ بعد ذلك أراد أن يبيع نفس النخلة إذا باعت ثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها، يعني نفس النخلة نفس الشجرة، على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول، يعني تنتقل النخلة أو الشجرة إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة. يعني شيخ علي باع الرطاب على الشيخ حسين، الرطب الذي لم يظهر لحد الآن لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات. خب ثم أتى للشيخ محمد رضا وباعه ماذا؟ وباعه نفس النخلة. يقول يصح البيع الأول ويصح البيع الثاني، وتنتقل النخلة إلى الشيخ محمد رضا لكنها مسلوبة المنفعة، يعني ليس للشيخ محمد رضا حق في رطبها. خب يقول مسلوبة المنفعة في المدة المعينة لكن وله الخيار في الفسخ مع الجهل، وله يعني للمشتري الذي اشترى أصول النخلة اشترى نفس النخلة له الخيار. خب مع الجاهل، إذا كان جاهلا عندما اشترى النخلة لا يعرف بأنها مسلوبة المنفعة، ليش؟ لأن هذا بعد ضرر عليه بعد يصير. خب مسألة 261، لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها. يعني شيخ علي باع ثمرة النخلة لمدة 5 سنوات على الشيخ حسين ثم انتقل إلى رحمة الله، نفس الشيخ علي توفي من شدة الفرح بالأموال التي انتقلت إليه توفي. خب الآن النخلة تنتقل إلى ورثته، يقول خب هل يبطل البيع؟ يقول لا يبطل البيع، البيع على ما هو عليه، فتنتقل النخلة إلى الورثة لكن بدون منفعة بدون الرطاب، لمدة 5 سنوات الورثة ليس لهم حق في هذا الرصاب. لا يصل بيع الثمرة بموت بائعها، بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة. تنتقل الأصول يعني الشجر نفسه، النخل نفسه، تنتقل إلى الورثة. إذا مات البائع تنتقل إلى ورثته لكن مسلوبة المنفعة، ليس لهم حق الانتفاع بثمرها. فاصل. وكذا لا يبطل بيعها بموت المشتري. نفس الكلام هو الكلام. شيخ حسين هو الذي اشترى الثمرة، لو مات أيضا الكلام هو الكلام، لا يبطل البيع بل تنتقل الثمرة إلى ورثته، يعني ورثته لهم حق في الثمرة التي لم تظهر. مسألة 262 نقرأها ونختتم. إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها، قبل قبضها انفتح العاقل وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض، كما تقدم ذلك في أحكام القبض. وتقدم أيضا هناك إلحاق السرقة ونحوها بالتلف، وين في أحكام القبض؟ ارجعوا إلى أحكام القبض، في أحكام القبض هناك في حسب النسخة التي عندي في صفحة 46 في مسألة 181، في مسألة 181 إذا عدتم طبعا مختلفة. مسألة 181 يقول في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب، سرق أو غرق أو نهب. هنا يقول وفي حكم الخسائر يعني وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض. وتقدم أيضا هناك إلحاق السرقة ونحوها بالتلف، وتقدم وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي. هناك أيضا تقدم أنه لو من الذي أتلف، تقدم في أي مسألة؟ تقدموا في نفس هذا الباب في مسألة 183 إذا أتلف المبيع البائع أو الأجنبي. نعم، فيما كان هم تكلم لو كان المشتري هو المتلف، تقدم هناك أيضا. على أي حال، وحكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي، هذه بعد ما فيها شيء فقط تذكير. هاي المسألة ليس فيها إلا تذكير. يقول إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفتح العاقد. ليس لأن هذا سرق المبيع قبل القبض بعد. وكانت الخسارة من مال البائع كما تقدم، لأنه في كل مورد يتلف قبل يكون المبيع شخصي ويتلف قبل القبض، تكون الخسارة من مال البائع كما تقدم، كما تقدم ذلك في أحكام القبض. وتقدم أيضا في أحكام القبض إلحاق السرقة ونحوها بالتلف، وتقدم حكم ما لو كان التلف من البائع أو المشتري أو الأجنبي. مسألة 263 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.